أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلام في معاني الحسن والقبح، وهي عبارة عن ثلاث معاني أو ثلاثة معاني. معنى الأول الكمال والنقص للنفس، المعنى الثاني الملائمة والمناصرة للنفس، المعنى الثالث استحقاق المدح والذم للفاعل. قال المصنف أن النزاع يختص بالثالث، بالمعنى الثالث على المعنى الأول والثاني. لا خلاف في أن الحسن والقبح بهذين المعنيين هما عقليان مما يدركهما العقل، وإنما الخلاف في المعنى الثالث، هل استحقاق المدح والذم مما يدركه العقل أم مما يعينه الشرع. الشارع هو الذي يعين ويحكم بأن هذا الشيء استحق فاعله عليه المدح، وهذا الشيء استحق عليه فاعله الذم. الشاعر يقولون الشارع هو الذي يحدد ذلك، بينما نحن نقول لا، العقل بإمكانه أن يدرك ذلك، أن يدرك أن هذا الفعل يستحق فاعله عليه المدح، وهذا الفعل يستحق فاعله عليه الذم. قال تنبيه أنه ليس بالضرورة أن يكون الشيء الواحد يتصف بالحسن بأحد هذه المعاني أو القبح بأحد هذه المعاني، بل يمكن أن يتصف بالحسن في أكثر من معنى من هذه المعاني، أن يكون الشيء الواحد حسنا بلحاظ أكثر من معنى من هذه المعاني، ولعل بعض الأشياء حسنة بلحاظ أحد هذه المعاني قبيحة بلحاظ معنى آخر، فالأمر ليس على مستوى واحد في جميع الأشياء. قال تنبيه، ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة. فعل واحد حسن بالمعنى الأول بأن يكون من الأمور التي هي كمال للنفس فيعتبر حسن، ومن الأمور الملائمة للنفس فحسن بالمعنى الثاني، ومن الأمور التي يستحق فاعلها عليها المدح فراح تكون حسنة بالمعنى الثالث أيضا. قال كالتعلم، التعلم هو حسن بالمعنى الأول لأنه كمال للنفس، وحسن بالمعنى الثاني لأنه ملائم للنفس، وحسن بالمعنى الثالث لاستحقاق فاعله المدح عليه. والحلم والإحسان فإنها كمال للنفس وملاء، هذا بالمعنى الأول، وملائمة لها أو ملائمة لها هذا المعنى الثاني، باعتبار ما لها من نفع ومصلحة فتعتبر ملائمة للنفس، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء هذا المعنى الثالث، فبالتالي يستحق عليها المدح. لكن بعد ما ذكر المتعلق قال مما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد، ما قال يعني الفعل الواحد ممكن أن يكون حسنا بجميع المعاني الثلاثة، أما متعلقات الأفعال ما تكون حسنا بجميع الأفعال الثلاثة. ليش؟ لأنه متعلقات الأفعال لا تأتي في المعنى الثالث. في المعنى الأول قال الفعل أو متعلق الفعل، تذكرون لاحظ المعنى الأول ماذا قال؟ قال قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. المعنى الثاني كذلك للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. لاحظ المعنى الثاني نفس الكلام، قال ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها منها. لكن بالمعنى الثالث يختص المعنى الثالث في الأفعال الاختيارية ولا يتعلق بمتعلقات الأفعال، لا تتصف متعلقات الأفعال بالحسن والقبح بمعنى المدح والذم. قال ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط، فلهذا لم يذكر هنا متعلقات الأفعال، لأن متعلقات الأفعال لا تتصف بالمعنى الثالث، تختص بالفعل، لأن الفعل ممكن أن يتصف بجميع المعاني الثلاثة، بالحسن والقبح بجميع معانيه الثلاثة. قال وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا أو لا أقل أنه ليس بحسن بالمعنى الآخر، كالغناء مثلا فإنه حسن بالمعنى الثاني ملائم للنفس، النفس سميل إليه فحسن، لكن بلحاظ المعنى الثالث ليس حسن، ليس مما يستحق عليه فاعله المدح عند العقلاء. كذلك بالمعنى الأول ليس حسن، لا يعتبر كمال للنفس بل بالعكس نقص فيها، فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس اللي هو المعنى الثاني. ولذا يقولون عنه أنه غذاء الروح أو غذاء للروح، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء بما ينبغي أن يفعل اللي هو المعنى الثالث، وليس كمالا للنفس اللي هو المعنى الأول، فلا يتصف بالحسن بالمعنى الأول والثالث، ممكن يتصف بالحسن بالمعنى هذا الثاني. لاحظ قال العقلاء بما هم عقلاء، لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء، نعم بما هم منحرفون بما هم فسقة قد يدخل عندهم فيما ينبغي أن يفعل. قابل العقلاء عندهم هذا مما ينبغي أن يفعل ويبذلون في سبيل مثلا الأمور الكثيرة، لكن ليس بما هم عقلاء فيه. وإن كان هو كمالا، وإن كان هو كمال المفروض كمال عندكم غير خطأ ما طلع. وإن كان هو كمال للصوت لكن مو للنفس، كمال للصوت ما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول للحسن وهو الكمال من هذه الجهة، جهة أنه كمال للصوت، ولا يدخل فيه من جهة أنه كمال للنفس. ففيه كمال، إذا فيه كمال هو حسن، لكن هذا ليس كمال للنفس وإنما كمال للصوت على كل. ومثله التدخين أو ما مثل الغناء التدخين، فهو حسن بالمعنى الثاني ملائم للنفس مثلا، لكن لعله ليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث. أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة للنفس فقط اللي هو المعنى الثاني، وليست كمالا للنفس معنى الأول، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. يعني قد العقلاء يحكمون على شيء بأنه مما ينبغي فعله، لكن هذا ليس بما هم عقلاء، لا يحكمون بذلك بما هم عقلاء، بل بما هم مثلا علهم الحرفون بما هم أمور أخرى. ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء، فلا تكون أيضا حسنة بالمعنى الثالث. إذن الخلاصة أن الحسن والقبح ليس بمعنى واحد بل لهما عدة معاني، وخلافنا مع الأشاعرة أن الحسن والقبح عقليان أم شرعيان، أي مما يدركهما العقل أو لا يستطيع العقل إدراكهما، وإنما الشارع ينبه على حسن الأشياء وقبحها. طبعا نحن نقول لا، العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، يحكم على الأشياء بأن هذه حسنة وهذه قبيحة ولو لم يعلم رأي الشارع، بل بالعكس رأي الشارع سيطابقه كما سيأتي إن شاء الله. العقل مو فقط هو يحكم بحسن الأشياء وقبحها، يرى الملازمة بين ما يحكم به هو وبين ما يحكم به الشارع، فما يحكم به هو من حسن وقبح راح يكون نفس حكم الشارع، ما حسنه العقل راح يحسن الشارع وما قبحه العقل راح يقبحها. كذا نقول نحن، العقل يستطيع أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، بينما الشارع يقول لا، لو خلي العقل ونفسه، العقلاء لو خلوا أنفسهم ما يستطيعون أن يعرفوا هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، وإنما ينتظرون البيان من الشارع، الشارع يقول لهم هذا حسن خلاص صار حسنا، هذا قبيح إذا ما أجى بيان من الشارع، فعل من الأفعال ما أجبه فالدليل لا آية لا رواية لا شيء آخر من الشارع تقول أنه حسن ولا قبيح، راح يبقى عند العقلاء شنو مجمل، لا هو حسن ولا قبيح، لأن العقلاء لا يستطيعون هذا الكلام كله. وين الخلاف؟ على المعنى الثالث فقط، حسن الأشياء هل يدركها العقل بمعنى ماذا؟ بمعنى استحقاق المدح عليها، هل العقل يستطيع أن يعرف أن هذا الفعل مما يستحق عليه المدح؟ نحن نقول نعم، هم يقول لا، الشارع لازم يقول لنا هذا مما يستحق عليه المدح وهذا مما يستحق عليه الذم، يلا حينئذ نعرف، وإلا من دون رأي الشارع ما نعرف. أما على المعنى الأول والثاني وهو الكمال للنفس والملائمة للنفس، أي ما تحتاج إلى بيان الشارع، الكل متفق نحن مع الأشاعرة على أنهما عقليان، ونحن مع الأشاعرة متفقون على أن العقل يستطيع أن يعرف ما هي الأمور التي هي كمال للنفس وما هي الأمور التي توجب نقصا فيها، وما هي الأمور الملائمة للنفس هاي ما يحتاج لها بيان من الشارع، الإنسان بنفسه يستطيع أن يعرف ما هي الأمور التي تلائمه وما هي الأمور التي لا تجتمع مع ذوقه ولا تلائمه بلا بحاجة إلى بيان الشارع. لا الذين يتصرفون وفق ما تراه عقولهم، ليس وفق ما تراه مثل أهواؤهم ما تراه مصالحهم الشخصية. هذا العقل بما هو عقل، لو خلي ونفسه ماذا يرى في هذا التصرف؟ ألا راح يجي مو شيء واقع يعني، وإنما مجرد حكم عقلي. السيد إن شاء الله ثلاثين. هذا أمر الثاني. قال واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة، يعني من قبل هذا الشخص اللي يسأل الإمام عليه السلام عن الغناء، ابن رسول الله ما شنو حكم الغناء مثلا على الإمام داخل عليه السلام، يقول له أنت شو تقول لو الله سبحانه وتعالى جعل أهل مثلا الجنة على حدة والنار على حدة ومثلا الحسن على حدة والقبح على الغناء، وين راح يكون؟ قال له مع القبح. قال له خلاص، فحكم عقله. لما حكم عقله وصل إلى هاي النتيجة، لهم حكم مصلحة الشخصية كذا كذا، لعله قال كلاما آخر. قال واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. حاصل ما يريد أن يقول المصنف في هذا الكلام، هو راح يلخص هذا السطرين أولا فهلخص الكلام. قال إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله مقابل الحسن اللي هو القبح أي النقص أي القبح، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق. راح يقول المصنف بل ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين. يقول حسن الأشياء وقبحها بالمعنى الأول أمر واقعي، شنو واقعي؟ يعني شيء موجود في الخارج فعلا، لا يتوقف على حكم العقل، ولا يتوقف على وجود مثلا إنسان يستطيع أن يدرك هذا الحسن والقبح. هذا يعبر عنه بالواقعية، واقعية الحسن والقبح، الحسن والقبح واقعيان، وتارة يكون لا غير واقعيين. واقعيان يعني ماذا؟ يعني متحققان في الخارج فعلا، ولا يتوقفان على حكم حاكم، لا هو بذات يعني شنو حسن وقبح ذاتي، خلنا نسميه حسن وقبح ذاتي، أن هذا الشيء فيه حسن ذاتي، لا يحتاج في اتصاف هذا الشيء بالحسن أن يحكم العقل بحسنه أو يحكم الشرع بحكمه، سواء حكم العقل بحسن هذا الشيء أو حكم الشرع بحسن هذا أو لم يحكم، هو هذا الشيء في حد نفسه يعتبر حسن، فأمر واقعي خارجي متحقق في الخارج. بينما أحيانا لا، بعض الأشياء حسنة حسنها ليس حقيقيا ليس واقعيا، وإنما حسنة بالحكم، يعني شنو؟ يعني خلينا نقول بالاعتبار، الشارع يعتبر أن هذا الشيء حسن، العقل يعتبر ويحكم على هذا الشيء بأنه لولا هذا الاعتبار لولا هذا الحكم الشرعي أو العقلي هذا الشيء لو خلي ونفسه ما يتصف بالحسن والقبح، لكن لأن العقل حكم عليه بأنه حسن صار حسن، لأن الشرع حكم عليه بأنه حسن صار حسن. بينما أحيانا لا، بعض الأشياء سواء حكم الشارع بحسنها أو قبحها أو لم يحكمه هي ماذا؟ هي في حد نفسها تتصف بالحسن والقبح. هذا تعبر عنه بالحسن والقبح الواقعيين والحسن والقبح غير الواقعيين. هذا القصد بغير الواقعي، أنه لولا الإدراك لما صار هذا الشيء حسنا، فهذا غير واقعي. بينما لا، أحيانا سواء أدرك العقل أو لم يدرك هذا الشيء في نفسه حسن، زين فيعتبر واقعي. يترتب على هذا طبعا شنو؟ أن الشيء اللي حسن وقبح واقعي هذا ما يتوقف على وجود حاكم، ما يتوقف على وجود مدرك، سواء وجد العقل أو لم يوجده وهذا متصف بالحسن. بينما الأشياء التي حسنها وقبحها غير واقعي، وإن منين جاء حسنها وقبحها؟ من العقل. هاي تتوقف على وجود العقل، تتوقف على وجود العقلاء، فلو لم يوجد العقلاء هاي بعد ما راح تتصف بالحسن والقبح، يعني بعدم وجود العقلاء بعد ما راح يكون حكم، يعني العقلاء هم اللي يحكمون بحسنها وقبحها، فإذا لم يوجد العقلاء بعد ما راح يكون هناك حكم بحسن هذه الأشياء وقبحها، بالتالي هذه الأشياء ما راح تصير لا حسنة ولا قبيحة. المصنف راح يقول المعنى الأول، بس هذا كأنما الخطوة الأولى، أن حسن الأشياء وقبحها تارة تكون واقعية وتارة تكون غير واقعية. شنو واقعية؟ يعني تارة تكون ذاتية ثابتة للأشياء بحد نفسها مع قطع النظر عن حكم العقل، وتارة لا تثبت إلا بعد أن يحكم العقل، فكأنها أمر اعتباري ليس حقيقي، هي أمر اعتباري، الشارع أو العقل يعتبر هذا الشيء حسن أو قبيح. إذا نجي نسأل ما هي الأشياء التي حسنها واقعي وما هي الأشياء التي حسنها غير واقعي، مصنف يقول دائما الحسن والقبح بالمعنى الأول اللي هو الكمال للنفس والنقص فيها هذا واقعي، بينما المعنيان الثاني والثالث الملائمة وغير الملائمة هذا شنو، وكذلك ما يستحق عليه المدح ولا يستحق أو يستحق عليه الذم، هذان المعنيان ليسا واقعيين، ليسا واقعيين. يعني لو لم يوجد عقلاء يحكمون بأن هذا الشيء ملائم لهم ما راح يكون هذا الشيء حسن، لو لم يوجد عقلاء يحكمون بأن هذا الشيء يتنافر معهم لا يكون هذا الشيء قبيح، لم يوجد عقلاء يحكمون بأن هذا الفعل مما يستحق عليه فاعله المدح بعد ما راح يصير هذا الفعل حسن يستحق عليه المدح. وكذلك بينما بعض الأشياء لا هي حسنة في نفسها مثل الشجاعة، سواء وجد العقلاء أو لم يوجد الشجاعة تعتبر حسنة. قال إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي القبح أمر واقعي حقيقي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف ليش؟ لأنه مو عقلي، والوقت يحقق الاختلاف. لو كان لازم، لو كان العقل هو اللي يحكم، وجود شخص يحكم بهذا الحسن والقبح، فبالتالي قد يختلف الأشخاص فيما بينهم، بعضهم يقول هذا الشيء ملائم إلي، بعضهم يقول لا هذا الشيء غير ملائم إلي يتنافر معي. لكنه حيث أنه لا يوجد هنا حاكم وإنما هو أمر واقعي ذاتي بعد لا يكون فيه اختلاف، ولا يتوقف على وجود من يدرك هذا. كله إنما تفسير للواقعية، شنو المقصود بالواقعية؟ أنه لا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله، وقل من نتائج ذلك أنه لا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين. ولا يكون الشيء حسنا إلا إذا وجد من يدرك حسنه، ولا يكون الشيء قبيح إلا إذا وجد من يدرك قبحه، بمعنى وجد من يدرك ملائمة للنفس أو منافرة للنفس ويدرك استحقاق المدح عليه أو استحقاق الذم عليه. قال وهذا ما يحتاج إلى التوضيح له ذاتي نعم بدون خلاف. قال وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل، فنقول أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله وهو القبح بمعنى المناصرة فليس له في نفسه بأزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، مو واقعي، فهو ليس أمرا خارجيا وإنما مجرد أمر اعتباري، مو في حقيقي متحقق في الخارج، ليس حسنا ذاتيا في الأشياء وإنما مجرد أمر اعتباري ملائم وعدم ملائمة. ولذا قلنا أنه الشيء الواحد قد يكون ملائما عند شخص فيكون حسنا عنده، منافرا عند شخص آخر فيكون قبيح عنده، هذا دليل على أنه مو واقع خارجي وإلا لم اختلفوا فيه. ليش مثلا دول بعض الناس عندهم مثلا أكلين حشرات ملائم للنفس بينما إحنا عندنا لا منافر للنفس، فهذا الاختلاف في النظر دليل على عدم واقعية لا الحسن الذي نراه نحن ولا القبح الذي نراه نحن ولا الحسن الذي يرونه هم، وإلا لما تحقق الاختلاف. فليس له في نفسه بأزاء في الخارج، تحقق خارجي مال واقعية وحقيقية مال، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، منشأ الملائمة قد يكون أمر خارجي كاللون مثلا، اللون هو اللي يجعل النفس تميل إلى هذا الشيء، يجعل هذا الشيء ملائم، منشأ خارجي له واقعية في الخارج، اللون له تحقق في الخارج. لكن المهم هذا المهم اللي هو مدار الحسن اللي هو نفس الملائمة ليست أمرا خارجيا كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك، فكن مناشئ لتحقق الملائمة، بل حسن الأشياء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. ما علمت خلينا، لأنه الحسن راح يكون دار والحسن القبح يدوران مدار نفس الملائمة مو منشئ الملائمة وهي الشيء الخارجي. قال بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، حسن الشيء بالمعنى الثاني وهو الملائم، الذوق ذوق الإنسان، هل هذا الشيء يلائم ذوقه فراح يكون حسن، ما يلائم ذوقه راح يكون قبيح، وليس أمرا واقعيا خارجيا. أي الذوق العام إشارة إلى أنه قد يكون الشيء ملائم عند الجميع فراح يكون حسن عند الجميع. الخاص لا ملائم عند شخص غير ملائم عند شخص آخر، فراح يكون حسن عند البعض دون البعض الآخر. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور، وإما يتلاءم وياه أو لا يتلاءم وياه، أو المسموع أو المذوق، بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا هذا تسميه ذوق الخاص، حسنا عند قوم ذوق خاص قبيح عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم أو الملائمة ليس صفة واقعية للأشياء، يعني من الصفات الذاتية الموجودة في الأشياء سواء أدرك العقل ولا ما أدرك العقل، لا، وإنما تتوقف على الذوق، تتوقف على العقل كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة ما لها أي واقعية إلا إدراك الإنسان، الإنسان يدرك هذا الشيء ملائم أو غير ملائم، وإلا في ذاته ما فيه ما بها ثلاثة. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة. لو ماكو إنسان بعد ما راح تطلق على هذا الشيء بأنه ملائم، ملائم علما لا يوجد إنسان حتى يلائم هذا الشيء، أو لا تطلق عليه بأنه منافر، منافر علما لا يوجد إنسان. المنافرة تستدعي وجود شخص، يعني تستدعي اثنينية، تستدعي طرفين، هذا الشيء ملائم أو منافر، شنو الطرف الثاني الذي يلائمه وينافره هذا الشيء؟ ما يوجد إنسان، ولا يوجد من هو في حكم الإنسان مما يمكن الملائمة والمنافرة معه. فإذا دليل على عدم كون الصفة غير واقعية، تتوقف على وجود حاكم يحكم بالملائمة أو المنافرة. قال وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، يقول قل ما هي أي واقعية، يقال أنها لا واقع لها، ماكو شيء في الخارج حقيقي اسمه لون، هكذا يقول، لا يوجد في الخارج شيء حقيقي اسمه لون، وإنما مجرد شيء انعكاسات وأحكام الإنسان يحكم بها. يقال أنها لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، والدليل على ذلك أنه في الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة هو الأجسام، الأجسام التي تعرض عليها تلك الألوان، فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبت وليس له واقعية على كله. قال وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة والشيء الواقعي فيها، أن حسن الأشياء بمعنى الملائمة مو واقعي، وإنما الشيء الواقعي هو ذات الأشياء، أما كونها ملائمة أو منافرة هذا مو واقعي، الإنسان يحكم به. والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة، لا نفس الملائمة، لا منشأ الملائمة اللي هو نفس الطعم واللون والرائحة والجسم كالطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو خصصة في الجسم تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والألم، كلامه في الأمر الثاني، وتذكرون في الأمر الثاني ماذا قال؟ قال أحيانا الشيء في نفسه ليس فيه ملائمة ولا منافرة، أو هكذا عبر أن الحسن بالمعنى الثاني، فعتارة عبر عنه بالملائمة والمنافرة، وتارة عبر عنه باللذة والألم، وثالثة عبر عنه بما عبر عنه صاحب التجريد من المصلحة وعدم المصلحة، القوشة في شرح التجريد قال ما فيه مصلحة يعتبر حسن، ما فيه مفسدة يعتبر قبيح، فنفس الكلام. قال كما أن نفس اللذة والألم اللي هو نفس المعنى الثاني للحسن والقبح أيضا أمران واقعيان، حتى يصير ربط، لاحظ عبارته في المعنى الثاني. قال فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها ما شئت فعبر، فهو عبر عن المعنى الثاني بالملائمة والمنافرة أو اللذة والألم. قال كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، يعني لهما وجود في الخارج هذا واقعيان، ولكن ليسا هما الحسن والقبح اللذان، ليسا هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. خلاصة الكلام أن الحسن بالمعنى الثاني ليس من الأمور الواقعية التي تثبت للأشياء بذاتها، وإنما من الأمور التي يدركها الإنسان، بحيث لو لم يوجد إنسان لما وجد حسن القبح بالمعنى الثاني. ونفس الكلام في المعنى الثالث، لو لم يوجد إنسان يحكم على هذا الفعل بأنه ما يستحق عليه المدح أو ما يستحق عليه الذم، بعد الأشياء لا تكون حسنة بهذا المعنى. يعني لو لم تتطابق آراء العقلاء على أن الشجاعة مثلا مما يستحق عليه المدح، ما وجد عقلاء يحكم بهذا الحكم، حينئذ الشجاعة لا تكون مما يستحق عليها المدح، فلا تكون حسنة بالمعنى الثالث. نعم شلون؟ لا، الشجاعة راح تصير حسنة بالمعنى الأول اللي هو الكمال، لأن هذا أمر الواقع، لكن لو لم يوجد إنسان لم يوجد عقلاء ما راح تصير حسنة بالمعنى الثالث، بينما لو وجد عقلاء راح تصير هم حسنة بالمعنى الأول هم حسنة بالمعنى الثالث. قال: وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقلاء فكذلك ليس له واقعية، ليس له حقيقة في الخارج، ليس له ثبوت في الواقع إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة. فسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح. فالشجاعة بما هي شجاعة لا توصف شنو بما يستحق عليها المدح بأنها ما يستحق عليها المدح إلا إذا تطابقت آراء العقلاء على ذلك. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما، كلامنا وين اختص؟ اختص بالمعنى الثالث مع الأشاعرة، إن نزاعنا بالمعنى الثالث، وإلا المعنى الأول والثاني ما عندنا نزاع وياهم إنهما عقليان، لكن المعنى الثالث قسم الأشياء وقبحها بمعنى استحقاق المدح والجمع عليها، هل هو عقلي؟ العقل يحكم بذلك، العقلاء أم شرعي؟ فإن هم قالوا لا مو عقلي، صحيح؟ قالوا استحقاق المدح على الفعل واستحقاق الذم عليه هذا مو عقلي، إذا كانوا يقصدون مو عقلي أنه ليس واقعي معنا ما عندنا خلاف وياهم، إحنا نقول مو واقعي. نعم متفقين يا مكيدين، فراح يختص نزاعنا بالثالث، حسن الأشياء بمعنى استحقاق المدح عليها، قبح الأشياء بمعنى استحقاق الذم عليها. هم قالوا ما هو مو عقلي هذا، يعني حسن الأشياء بمعنى استحقاق الذم عليها ليس مما يحدده الشارع، استحقاق المدح ليس مما يحدده العقلاء بل مما يحدده الشارع، وكذلك قبح الأشياء ليس مما، فالمهم أنهما ليس عقليين. إذا شنو يقصدون مما ليس عقليين؟ إذا كان يقصدون ليس واقعيين وهو صحيح معناه ما عندنا خلاف وياهم، بس يقول المصنف لا، هم ما يقصدون هذا، يقصدون أنهما ليس مما يدركه العقلاء بل مما يحدده الشارع، الشارع هو اللي يقول هذا يستحق عليه المدح هذا يستحق عليه الذم مو العقلاء. قال: وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار الحسن والقبح العقليين بالمعنى الثالث إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، من أنه لا تحقق لها ذاتي وإنما يتوقف على وجود العقلاء، فهو صحيح. لاحظ المصنف كيف يعني مباشرة يدخل بالخلاف ويبطل الرأي الثاني وكذا، لا، يحاول قدر الإمكان أن أول مرة على قولتهم يحررون محل النزاع، شوف خلافنا وياهم وين بالضبط، لعله نتوصل إلى نتيجة أن النزاع لفظي مثلا أو لا يوجد نزاع أصلا. هذا هو معنى أن يكون الإنسان محقق مدقق كذا، أنه يتأكد من الأمور يتثبت، يلا مباشرة يدخل في الخلاف. فلاحظ المصنف مو مباشرة يجدال، نحن نختلف مع الأشاعرة ونحن نقول عقليان هم يقولون شرعيان رأيهم باطل، هذا الجو المرة بيّن لنا المعاني الثلاثة وقالوا الخلاف يختص بالثالث الأول والثاني ما عندنا به خلاف، وحتى الثالث أكو محاولة لرفع الخلاف فيه، وهو أنه لعلهم يقصدون من عدم كونهما عقليين أنهم ليسا واقعيين، حين ذل ما عندنا خلاف وياهم، وهذا هو التحقيق الصحيح. قال: ولكن هذا بعيد عن أقوالهم، لأنهم لما ينكرون كونهما كون الحسن والقبح عقليين ما يقصدون إنكار الواقعية، يقصدون إنكار الإدراك، يقولون العقل لا يدرك استحقاق المدح واستحقاق الذم بل الشارع يحكم بذلك، ولكن هذا بعيد عن أقوالهم لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك إنكار الواقعية، بل إنكار ماذا؟ إنكار حكم العقلاء، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، يعني حتى بعد حكم الشارع هم ما تكون لهما واقعية. كيف قد رتبوا على ذلك، على هذا الإنكار، لأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي، هذا دليل على أنه ما يقصدون إنكار الواقعية وإنما يقصدون إنكار الإدراك. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فحينئذ صحيح راح يكون عندنا خلاف وياهم. نحن نقول العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها بالمعنى الثالث. شنو معنى يدركها؟ دائما نأكد عليه لأن هو أهم نقطة في الكلام. العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها بالمعنى الثالث، معنى يستطيع العقلاء أن يعرفوا بأن هذه الأشياء مما يستحق عليها المدح لفاعلها فهي حسنة، ويستطيع العقلاء العقل أن يقرر أن هذا الفعل يستحق فاعله عليه الذم إن فعله، فشرح يصير هذا الفعل راح يصير قبيح. الأشاعرة يقولون لا، العقل لو خلي ونفسه، العقلاء لو خلوا أنفسهم ما يستطيعون أن يعرفوا هذا الفعل يستحق عليه المدح أم يستحق عليه الذم. الشارع هو اللي يبين أن هذا مما يوجب المدح أو يوجب الذم، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل، إنكار إدراكه لاستحقاق المدح والذم، بالتالي إنكار إدراكه للحسن والقبح كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه، فإنهم ليسوا على صواب في ذلك، بل العقل يستطيع إدراك الحسن والقبح بالمعنى الثالث، يعني يستطيع أن يعرف ما هي الأمور التي توجب المدح وما هي الأمور التي توجب الذم. نقطة ثالثة اللي مهمة في الدخول فيها قبل البيان أصل الخلاف، قال العقل العملي والنظري، وحاصل الكلام في ذلك هو تقسيم العقل إلى قسمين، لكن هذا التقسيم مو حقيقي، وإنما العقل هو شيء واحد، لكن تقسيم بلحاظ ما يدركه العقل، بلحاظ ما يدركه العقل. فالعقل تارة يدرك أن بعض الأمور مما ينبغي أن تعلم زين، ومما ينبغي أن لا تعلم مثلا، وهذا يسمونه بالعقل النظري. ومتارة يدرك العقل بأن بعض الأمور مما ينبغي أن تعمل ويأتي بها الإنسان، وبعض الأمور مما لا ينبغي أن تعمل، فهذا يسمونه بالعقل العملي، فهو تقسيم للعقل بلحاظ ما يدركه العقل، بلحاظ المدركات، وإلا العقل واحد لا تقسيم فيه. لكن تارة العقل يحكم بأن هذا الشيء مما ينبغي أن يعلمه الإنسان، وتارة يحكم بأن هذا الشيء مما ينبغي أن يعلمه، أن يعمله الإنسان، يعلمه ويعمله. ما يدرك العقل بأنه مما ينبغي أن يعلم يسمونه بالعقل النظري، يعني المدركات النظرية خلنا نسميه. ليش نظرية؟ ما لها علاقة بالعمل، مما ينبغي أن تعلم ما لها علاقة بالعمل. بعض الأشياء يدرك الإنسان، يدرك العقل بأنها مما ينبغي أن تعمل، فإنها علاقة بالعمل، يسمونه بالعقل العملي، يعني المدركات العملية، الأشياء التي يدركها الإنسان مما تكون مرتبطة بالعمل، المدركات العملية، ويسمون العقل العملي. بعض الأشياء يدركها الإنسان لا علاقة لها بالعمل فيسموها نظرية. شلون؟ كل المدركات نعم، كل المدركات وكل أشياء حقيقية. قال إن المراد من العقل، إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، هو العقل العملي. جيم. فحسن الأشياء وقبحها بالمعنى الثالث راح تدخل تحت النطاق. ليش؟ لأنه شنو الحسن والقبح بالمعنى الثالث؟ ما يستحق فاعله، لاحظ، عامله يستحق عليه المدح، أو ما يستحق عامله عليه الذم، فالأمر إلى علاقة بينا، إلى علاقة بالعمل. فالعقل يدرك بأن عامل هذا الشيء أو هذا الشيء مما ينبغي أن يعمل، وإذا كان مما ينبغي أن يعمل يعني يستحق عامله عليه المدح، وهذا الشيء مما لا ينبغي أن يعمل، فإذا عمله الإنسان يستحق عليه الذم، فراح يكون الحسن والقبح معنى ثالث يدخلان في العقل العملي، لأنهما من تفريعات ما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل. وهذا ممكن تقدمت الإشارة إليه من خلال ما تقدم، حيث قال المصنف معنى الثالث ثالثا أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية، فالحسن والقبح المعنى الثالث متعلقان بالأفعال، فراح يكون الإدراك العقلي فيهما إدراك عملي وليس نظري. قال في مقابل العقل النظري هو العقل العملي، إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. في مقابل العقل النظري إدراك ما ينبغي علمه وما لا ينبغي علمه. وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، وأن العقل واحد. فإن كان المدرك ما يدركه العقل بالفتح مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، مثل حسن العدل، أو قل مثل العدل مو حسن العدل، العدل يقدر يدرك العقل بأنه مما ينبغي أن يفعل، وعلى أساس هذا راح يصير، راح يصير إذا أدرك أنه مما ينبغي أن يفعل إذا فاعله يستحق عليه المدح، وإذا استحق عليه المدح راح يكون حسنا. بينما الظلم يدرك العقل مما ينبغي أن لا يفعل، وإذا لا ينبغي أن لا يفعل فماذا، فلا يستحق عليه فاعله المدح بل يستحق عليه الذم، فش راح يصير؟ راح يصير قبيح. قال مثل حسن العدل يبدق مو حسن العدل، وإنما العدل نفسه، حسن العدل لا يفعل، وإنما يفعل العدل فيكون حسنا، فيسمى إدراكه عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي يعني على هذا مجرد الصلاح، يعني يقول خاف تمر بكم في عقل عملي عقل نظري، ما هذا المقصود من عندك. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء، هذا شيء ينبغي إدراكه، لأنه مثلا من البديهيات أو من الضروريات أو من أي شيء آخر، أي الأمور التي ينبغي إدراكها لا علاقة لها بالعمل، وبالتالي لا علاقة لها باستحقاق المدح والذم، ما لا علاقة بهذا المعنى. لو علمه الإنسان أو لم يعلمه ما يستحق عليه أي مثلا الذم. الذي لا علاقة له بالعمل فليس إدراكه عقلا، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك. هاي كله أيضا قاعد يبين شنو معنى الخلاف بالضبط وين. فأولا بيّننا أن الخلاف يختص بالمعنى الثالث، وشنو ولا أنش راح يصير الخلاف في المعنى الثالث؟ نحن نقول المعنى الثالث يحكم به العقل، صحيح؟ حسن الأشياء وقبحها بمعنى استحقاق المدح والذم، نحن نقول يحكم به العقل. فشاعر يقولون لا ما يحكم به العقل، لا بد أن نبين شنو يعني يحكم به العقل، ما بينه. قال ومعنى حكم العقل اللي احنا نقول ندعي به ولا شاعر ينكرونه، ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك. فنحن نقول العقل يدرك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل وهذا الشيء مما ينبغي يترك. الشارع يقول لا، العقل لا يدرك ذلك، وإنما الشارع ينبهنا على ذلك. وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، وإنما هذا من مختصات المولى، المولى يأمر وينهى إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أو يكون سببا لحدوث الإرادة في نفس الإنسان العاقل. إذا العقل قال هذا الشيء مما ينبغي أن يعمل، فش راح يكون هذا الحكم؟ راح يكون سببا لتحريك الإنسان شنو إلى هذا الفعل، لأن عقلي يقول لي هذا الشيء مما ينبغي أن تعمله. حينئذ عقلي عندما قال لي بذلك راح يحركني، يجعل في نفسي الإرادة علما للإتيان بذلك العمل. طبعا إذا كان يحركنا العقل، وغالب الناس ما حركها العقل، شو حركها؟ حركها الثواب والعقاب وكذا، فتنتظر وجود أمر أو لا أو عدم وجود أمر من الله سبحانه وتعالى. لا ما وإنما أمران مختلفان، هم ما لهم علاقة، يعني حنقول موجودان في آن واحد، لكن بشنو في أمرين مختلفين. بعض الأشياء مما ينبغي أن تعلم، بعض الأشياء مما ينبغي أن تعمل، ولا علاقة بينهما. بس مو سبعة محركية ما في سؤال، لكنها مو هي نفس شو سبعة محركية يعني. المهم أنها أريد أقول المهم أنها ليست هي الحسن والقبح اللي نقصدها إحنا بالمعنى الثالث الذي وقع فيه الخلاف، ليس هو هذا المقصود. قال أو يكون سبب لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي، قال إذن المراد من الأحكام العقلية عندما نقول هل العقل يحكم بالحسن القبح أو لا يحكم، هي أنه هل يدرك أو لا يدرك، هي مدركات العقل العملي وآراؤه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول وهو الكمال وشنو والنقص، أن المراد به هو العقل النظري، إدراك العقل لهذا الشيء حسن، يعني أن هذا الشيء مما يوجب كمالا في النفس، هذا مو عقل عملي، ما له علاقة بالعمل وإنما هو نظري. وكذلك المعنى الثاني إدراك العقلاء أن هذا الشيء مما هو ملائم للنفس، هو ملائم للنفس ما له علاقة بالعمل هذا، فأيضا راح يكون الحسن القبح في المعنى الثاني شنو؟ عقل نظري. قال ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح للمعنى الأول الكمال والنقص، المعنى الأول الحسن والقبح، أن المراد به هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص في النفس ما متعلقات بالعمل، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم هذا لعله اللي ذكرته له، إذا أدرك العقل كمال النفس أو نقص كمال الفعل للنفس أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله، ينبغي فعله ما دام هذا كمال للنفس، وإذا هو ما ينبغي أن يفعل، لكن هذا شنو في مرتبة لاحقة راح يتحقق هذا الإدراك، لأول مرة يا إدراك الذي تحقق إدراك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يعلم، بعد أن صار مما ينبغي أن يعلم يجي إدراك آخر مترتب عليه في مرتبة لاحقة وهو أنه مما ينبغي أن يفعل، فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. الآن الشجاعة مما ينبغي أن تعمل أو لا، العقل يدرك ذلك، إذن كيف تقول الشجاعة بمعنى الكمال هي من العقل النظري؟ يقول شوف حكم عقلك مما ينبغي أنها مما ينبغي أن تعمل، بعد أن حكم العقل النظري بأنها مما ينبغي أن تعلم بأنها شنو؟ بأنها كمال للنفس، بعد أن حكم العقل النظري بأنها كمال للنفس ومما ينبغي أن يعلم، إجا العقل العملي قال خلاص إذن هي مما ينبغي أن تعمل، فدخلت دخلت في المعنى الثالث حينئذ، هذا معنى يستعين العقل العملي بالنفس. نعم أحيانا لا مباشرة يتحقق عندك إدراك أن هذا ينبغي فعله بدون رجوع العقل، أحيانا لا يتحقق هذا الأمر نعم أي مثلا مباشرة وجوب المعرفة نظري يترتب عليه نعم أمور عملية صحيح، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، هذا معناه أن الإدراك ما ينبغي أن يعمل أحيانا شنو مترتب ومتوقف على إدراك أنه ينبغي أن يعلن، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري في مرحلة متأخرة، يعني إدراك بعد إدراك، لكن الإدراك الأول إدراك ما ينبغي أن يعلم، إدراك الثاني إدراك ما ينبغي أن يعمل. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة على الصلاح الأوسجي في التدريب عبر عن المعنى الثاني بالمصلحة والمفسدة، المصنف عبر عنها بالملائمة والمنافرة أو اللذة والألم، قال ما شئت فعبر، مما ينبغي أن يعلم صراحة من العقل النظري وليس مما ينبغي أن يعمل. نعم يستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي أن الفعل أو الترك على طبق ما علم، فنفس الكلام راح يستعين العقل العملي بالعقل النظري، إذا أدرك العقل أن هذا فيه مصلحة، أن هذا ملائم، أن هذا فيه لذة، حينئذ يجي العقل العملي يدرك إذن هو مما ينبغي فعله، ما دام فيه مصلحة إذن هو مما ينبغي فعله. هذا إذن هو المقصود من العقل العملي والنظري، أن العقل العملي هو إدراك العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعمل، والعقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعمل. فيستغرب المصنف من كلام لمحقق النراقي في جامع السعادات، يظهر منا خلاف هذا الاصطلاح المعروف، هذا متفقين على أن الاصطلاح العقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يعمل، والعقل النظري هو الصلاح لما ينبغي أن يعلم، كيف يخالف المحقق النراقي؟ قالوا من عجيب ما جاء في جامع السعادات كذا وكذا، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس ابن سينا خريج هذه الصناعة، خريج يعني الماهر والعالم بهذه الصناعة، صناعة يقول المنطق وكذا، هذا كله كلام منطقي، هذه يعني هذا في حقيقة كله كلام منطقي، وأغلب الكلام اللي ذكر المصنف وسوف يذكره إن شاء الله تعالى هو الكلام في الحقيقة منطقي، لكن إلى علاقة بمبحثنا اللي هو الأصول. يقول ردا على الشيخ الريت هذه الصناعة، هذه عبارة دائما تستعمل، قال مثلا الشيخ الصدوق الريت صناعة الفقه، يعني العالم والماهر بهذه الصناعة بهذا العلم يعني. إذن إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة عبارة الشيخ الناراقي، يقول مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. فالمصنف يقول يظهر من هذا الكلام أنه أطلق اصطلاح العقل النظري على ماذا؟ على ما ينبغي أن يعمل، يعني قال بمنزلة المشير الناصح، هذا الإرشاد. الإرشاد شنو معنى الإرشاد؟ الإرشاد معناها أنه يرشدك إلى ضرورة عمل هذا الشيء، يقول هذا عقل نظري. لاحظ أن مطلق الإدراك والإرشاد الإرشاد إلى الفعل يعني، إنما هو من العقل النظري، يقول لا مو صحيح، الإرشاد عقل عملي مو نظري. هذا كلام قال، وهذا خروج منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. الإرشاد والنصح يعني إرشاد إلى الفعل والنصح إليه، وبالتالي الفعل مما ينبغي أن يعمل، يقول جعل عقل نظري. إذن وين راح يصير العقل العملي بعد؟ لأن هو عندنا مرحلتان، مرحلة إدراك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يعلم، وإذا علمته تجي مرحلة ثانية أنه مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل حسب الإدراك الأول. فيقول إذا هو جعل الثاني نظري، بعد الثالث العملي وين راح يصير؟ لا يوجد إدراك ثالث بعد حتى يجعله هو العقل العملي. بعضهم يعني قال لعله اصطلاح خاص به هو، باعتباره ما يتكلم في المنطق ولا في الأصول، هذا اصطلاح منطقي أصولي، هو يتكلم في علم الأخلاق، لعله مثلا اصطلاح خاص به في علم الأخلاق مثلا. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمناه، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته، وتارة المدركات المتعلقات مما ينبغي أن تعلم، وتارة وللتمييز بين الموارد، موارد ما ينبغي أن يعلم وموارد ما ينبغي أن يعمل، يسمى تارة العقل عمليا وأخرى نظريا، وإلا هو العقل واحد ما بي. وكأنه يريد النراقي من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، اللي يأتي في مرحلة متأخرة عن شنو؟ عن الإدراك، إدراك ضرورة هذا العمل، أن عقلي يقول لي هذا العمل ضروري ومما ينبغي أن تعمله، فهذا ما يكفي للفعل، مجرد إدراك أن هذا مما يستحق عليه المدح ما يكفي للفعل، يحتاج إلى بعد مرحلة جاية شنو؟ أنت تحقق عندك الإرادة للفعل. عقلي يقول لي أن الشجاعة حسنة مثلا، أو الحلم حسن، الكرم حسن، وهكذا، هذا ما ينبغي، هذا ما يكفي للاندفاع نحو هذه التصرفات، وإنما لابد بعد هذا الإدراك أن تحصل عندي إرادة، تصميم إلى آخره نحو هذه الأمور، لعل الناراقي يقصد من العقل العملي هو نفس هذه الأمور، الإرادة والتصميم التي سأتي في مرحلة متأخرة عن إدراك ما ينبغي فعله، فأطلق على ما ينبغي فعل عقل نظري، وثم التصميم والإرادة سماها بالعقل العملي، فرح يصير اصطلاح خاص به. قال وتسميه الإرادة، وتسمية الإرادة عقلا، وتسمية الإرادة عقلا، أن تسمي الإرادة عقل، عقل عملي يعني. قال وضع جديد في اللغة، ليش؟ لأن الوضع المعروف أن ما يسمى عقلا هو ما ينبغي أن يفعل فيسمى عقل نظري، وما ينبغي أن يعمل فيسمى عقل عملي، أما الإرادة هي لا تسمى عقلا، فإذا كان يقصدها صاحب جامع السعادات فراح يصير هذا فد الصلاح خاص به هو، وضع جديد. إذا خلاصة الكلام أن معنى حكم العقل بحكم الأشياء وقبحها نحن مختلفين فيه. نحن نقول هذا الأمر ثابت، العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها. هم ينكرون ذلك، يقول العقل ما يحكم بحسن. فإذا سأل مثال شنو يعني، شنو معنى حكم العقل اللي أنتم تثبتونه؟ أنتم تقولون العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها. لو سأل يقول لا العقل ما يحكم، شنو تقصدون من يحكم ولا يحكم؟ نقصد به الإدراك وعدم الإدراك. فعندما نقول العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها، يعني نقول أن العقل يستطيع إدراك ما هي الأمور الحسنة التي ينبغي فعلها بالمعنى الثالث، وما هي الأمور القبيحة التي لا ينبغي فعلها. بينما الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقول لا، العقل وحده لا يستطيع أن يدرك ما هي الأمور الحسنة التي ينبغي فعلها وما هي الأمور القبيحة التي لا ينبغي فعلها. فإذا حكم العقل هو ماذا؟ هو إدراكه. ثم كلام جديد، أن من أين يأتي هذا الإدراك؟ من أين يأتي هذا الحكم؟ لو سلمنا بأن العقل يحكم ويدرك حسن الأشياء وقبحها، فهو هذا ما يأتي جزافا، لابد له سبب. ما هي الأسباب التي تدعو العقل لأن يحكم على هذا الشيء بأنه حسن وأن هذا الشيء يدرك العقل مما ينبغي فعله، بينما هذا الشيء قبيح؟ ومما مصنفت لذلك أربعة أسباب يأتي إن شاء الله فيها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.